أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولا زال الكلام في مستوى مناقشة التفسير الفيسيولوجي للدليل الاستقرائي. بعد أن تحدثنا عن النقطة المركزية في المقام وهي محل الإشكال في الواقع بالنسبة إلى الدليل الاستقرائي، إذ أن الدليل الاستقرائي في شكل الإشكالية التي تتمحور فيه أنه كيف يتم الانتقال من مقاسات الاستقراء التجريبي المباشرة إلى مقاسات أخرى لم تكن لتقع في دائرة المباشرة، هذه هي الإشكالية الأكبر. بمعنى أننا ندور كيف يمكن الانتقال من مقام الخاص إلى مقام العام مع عدم وجود إشكالية في التوجه في العام، يعني بحيث أننا لا نجد أن هناك إشكالية في التوجه إلى العام. لاحظ، بالتالي جميع المدارس التي جاءت في دائرة البحث الاستقرائي هي أرادت أن تجيب على هذه الإشكالية، وهي باختصار كيف ننتقل من دائرة الاستقراء الناقص إلى دائرة الاستقراء الكامل. جيد، هنا قلنا بأن إيفان بافلوف حاول الجواب على هذه الإشكالية بدعوى أنه يمكن أن نجيب على هذه الإشكالية من خلال حالة ماذا؟ حالة ما سماه بالاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، بالربط بين الحالة الفسلجية على مستوى مساحة الأعصاب عند الإنسان وبين الحالة السيكولوجية على ما تقدم شرحه. إلا أن السؤال المهم واقعا الذي يأتي هنا هو، بغض النظر عن مسألة الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، هل أن هناك واقعية فعلا لهذا الارتباط بين أليف وباء، أو أنه في بحسب مساحة الواقع لا يوجد، وإنما هو بعد تحليلي، ربما يكون نفسي، ربما يكون فسلجي، لكنه خالي عن من؟ عن مساحة الواقع. دقق معي. وبتعبير آخر، بأن ما حاول أن يصل إليه ديفيد هيوم هناك، قلنا أن ما يقوم على أساس الربط بين فكرتين، وهذا الربط ربط ذهني. ربما يقال بأنه يتم كذلك الأمر عند إيفان بافلوف من خلال هذا النمط من الربط، لكن قائم على أساس الاقتران وقائم على أساس أن الانتقال من دائرة الاقتران المباشر إلى اقتران غير مباشر سوف يأتي بعد ذلك. ولكن باعتبار أن هذا الاقتران، أي الاقتران الأول، كان ماذا به؟ كان يسير ضمن السير الطبيعي، فإن الكلب بشكل طبيعي جدا كان كلما يتعمد أو كلما يصل إلى حالة الارتباط بالطعام فإنه يسيل اللعاب منه إذا اقترب منه الطعام. جيد، ثم حصلت حالة توسطية بينه وبين الطعام بواسطة وجود الجرس، وانتقل الحال من الارتباط بين الكلب وبين الطعام بالارتباط بين ماذا؟ بين الكلب والجرس، لأن الجرس كان مرتبطا أيضا بالطعام. جيد، فحصلت حالة من الاقتران المباشرة لمدة معتد بها، بحيث أنه كلما أريد للطعام أن يأتي إلى الكلب كان يطرق الجرس. هذا حصل جوابا، مفاده ماذا؟ بأن الحالة المستقبلية سوف تكون كذلك من خلال ماذا؟ من خلال مساحة الاقتران بالانتقال من دائرة الاقتران المباشر إلى الاقتران غير المباشر. كما قلنا، السؤال يأتي هنا، بأن هذا الاقتران غير المباشر هل له واقعية أم أنه مجرد احتيال نفسي أو حالة من التخيل أو حالة من الوهم؟ لاحظ، هل يمكن أن نقيس على ذلك مثلا في الانتقال من دائرة الاقتران المباشر إلى دائرة الاقتران غير المباشر، هل يمكن أن نقيس كذلك كل حالات الاستقراء التي انتقلت من دائرة الخاص إلى دائرة العام، بحيث أننا نأتي ونعطي قانونا مفاده مثلا أن كل حديد يتمدد بالحرارة، كل خشب يطفو، هكذا لأننا عمدنا بشكل ما من أن نقارن بزمان معين أو بمكان معين أو ضمن بعد تجريبي معين بين الخشب وبين الماء أو بين الحرارة وتمدد الحديد على سبيل المثال، ثم نعمد بعد ذلك للانتقال إلى دائرة الاقتران غير المباشر، فنأتي فنقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة وأن كل خشب يطفو. هل أن ذلك مجرد حالة نفسية، أو دعنا نقول مجرد تحفيز فسلجي ضمن دائرة الأعصاب على سبيل المثال عند الإنسان، أو لا أن هناك واقعية خارجية ربما حتى تتضح الصورة بشكل أكثر؟ دقق معي، لا إشكال أن مساحة الأعصاب عند الإنسان لها مقدرة على أن تتحفز حتى ضمن المساحة غير الواقعية، من قبيل على سبيل المثال أنك تأتي وتضع وجهك أمام مثلا قطعة من الجام، نحط قطعة من الزجاج الذي تستطيع أن ترى من خلاله الطرف الآخر، ونفترض أن هذا المستوى من الزجاج عالي جدا بحيث أنه غير قابل للتصدع أو للتهشم أو للانكسار، ونفترض أنك مطمئن بذلك 100%، لا يوجد أي مجال للشك، لكن لماذا أن شخصا ما لو افترضنا ولو من باب المداعبة ولو من باب الهزل يعمد إلى ضربك، يحاول أن يضربك من خلال ذلك الجام، لماذا يكون لديك رد فعل بعملية الرجوع إلى الوراء؟ لماذا أن رأسك يرجع إلى الوراء؟ لاحظ، مع أنه واقعا لن يصل أو لن تصل حالة الضرب إلى وجهك بالفعل، لكن مع ذلك ماذا تجد؟ بأنك بالفعل تعمد إلى الرجوع شئت أم أبيت، والسبب في ذلك قد يقال بأنه هناك حالة من التحفيز العصبي المسبقة التي تعمل على إيجاد رد فعل واقي جيد، حتى لو كانت النتيجة لها حالة من الطمئنينة والاستقرار بعدم الحصول، يعني من القطع لو افترضنا أن هذا النمط من الزجاج له قابلية المقاومة حتى للرصاص على سبيل المثال إطلاق النار جيد، فما بالك مثلا بضربة إنسان عادي إذا افترضنا كذلك، لكن مع ذلك تجد أنه يكون لديك رد فعل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بنسبة أو بأخرى، بالقطع أن هناك رد فعل جيد. هنا يأتي السؤال أن هذا الرد من الفعل من أين تأتى؟ لاحظ، من أين جاء؟ قد يقال أنه نتيجة نمط الاستقراء المسبق الموجود في داخل النفس والذي يحتاج إلى شيء من الاهتزاز العصبي إذا صح التعبير، فتعمد الأعصاب على أن تنقل مقام رد الفعل، لاحظ، إلى الدماغ، ومن ثم يعمد الدماغ إلى ماذا؟ إلى أمر العضلات المناسبة في إيجاد رد الفعل المناسب جيد. هنا يقال، دقق معي، أن هذا الشكل من حالة الاستباق الموجودة في دائرة الإنسان تؤدي دور مهم جدا في عملية ماذا؟ في عملية تحصيل جملة من النتائج التي لا واقعية لها. دقق، يعني أنت لا تجد لها واقعية، لكنه مع ذلك ماذا؟ نجد بأنها تم التفاعل معها فعلا بواسطة ماذا؟ شد عصبي معين. ولنقرب ذلك أكثر ربما بمثال الآن عملي جدا وله دور كبير جدا في المساحة العلمية، وهو ما يسمى مثلا بأفلام ذات البعد الثلاثي، ثلاثية الأبعاد أو حتى سداسية الأبعاد مثلا على سبيل المثال، أو حتى ذات الاثنى عشر بعد. يعني تعرفون الآن الأبعاد تختلف والأفلام تصنع على ذلك. تجد بأن الشخص عندما يدخل إلى أفلام ذات البعد الثلاثي أو سداسي الأبعاد، وعندما يجلس على الكرسي الخاص على سبيل المثال المناسب لذلك الفيلم، تجد أنه في الواقع هو يجلس على كرسي، الكرسي بحسب الواقع ثابت 100% مليار بالمئة، ولكن عندما يدخل إلى مساحة الفيلم ولأنه يبدأ يعيش الفيلم مثلا، كما لو على سبيل المثال أنه في الفيلم يعمد إلى السقوط من جبل جيد، وترى بأن يعمدون إلى إيجاد حالة في الكرسي أن تكون أن يتحرك على مستوى الارتداد الفعلي الموجود بمستوى السقوط من الجبل، هنا تبدأ الانفعالات الموجودة عند الإنسان إلى درجة الصراخ بصوت عالي جدا. لماذا؟ لأن كل المساحة الحسية العصبية التي لديه تكيفت مع وضعية أنه بالفعل في مقام السقوط من الجبل جيد، أو عندما مثلا يأتي بشكل صارخ جدا كي يرتطم بشيء معين، كما لو ارتطم بقطار على سبيل المثال، أو أنه نفذ من مكان ضيق جدا في هذه الأفلام، يجد بأنه تحفز تحفزا عصبيا كاملا، بحيث أن المساحة العصبية ماذا؟ بدت بالفعل أنها تقوم بالشد، بحيث أنه أما أن يصك أسنانه أو أنه يصك يديه أو أنه يضغط على ما بجنبه من شيء يعمد إلى إمساكه بقوة، مع أنه بحسب الواقع العملي الأمر ليس كذلك، يعني لا يوجد شيء اسمه عملية السقوط من جبل على سبيل المثال، لا يوجد شيء اسمه أنه سوف يرتطم بشيء معين، لكن مع ذلك تجد بأن المساحة العصبية تتجاوب مع ماذا؟ مع الخيال العلمي الموجود في دائرة ذلك الفيلم جيد. ما هو السبب؟ قد يقال بأن السبب هو ماذا؟ الاقتران الشرطي المسبق الموجود ضمن الحالة الخاصة لشخص أو حالات أخرى، لا بالضرورة أن تكون حالة شخصية، لكن المشاهدات أو حالة التخيلات الموجودة جعل ذلك الإنسان بمستوى من التحفز القبلي، هذا التحفز القبلي الذي سوف يأتي بنتائج ضمن دائرة الاستقراء وإن كان استقراء ناقصا إلى إيجاد دائرة استقراء عام، لأن كل من سقط من جبل سوف يموت، لاحظ، أو لا أقل أنه سوف يتأذى، هذا قدر متيقن، فيعمل ذلك الإنسان من خلال ذلك الفيلم إلى ماذا؟ إلى إيجاد رد فعل عصبي عضلي، وإن كان كما قلنا بحسب المساحة الواقعية الأمر ليس كذلك. كأنما إيفان بافلوف الذي طبعا أول من طور هذا النمط من الإحساس، أو بتعبير آخر طور المنشطات الخارجية التي تحفز إيجاد مثل ذلك الإحساس، إلى أن وصلنا الآن إلى هذا المستوى من التطور الكبير جدا، طبعا قلنا بأنه يعتمد على الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، لكن أيضا هنا يأتي السؤال أنه من أين جاء هذا المهم، من أين جاء أو من أين جاءت هذه المقدرة في عملية الاستقراء العامة والمطلقة لما سوف يكون آتي، مع أنه ليس ضمن دائرة التجربة الشخصية، يعني ليس ضمن حالة الاحتكاك المباشرة بين أليف وبين باء، لم يكن الأمر كذلك. إذن لماذا أنها انتهت كذلك؟ دقق، هذه المسألة التي يجب أن تكون ماذا؟ واضحة في المقام. سيد الشهيد الصادر في محل الجواب. طبعا مع الأسف أن سيد الشهيد أنا متيقن لو أنه انتهى إلى هذا الواقع الذي نعيشه نحن اليوم، وكان يشاهد مثلا أفلام الأبعاد، ثلاثية الأبعاد أو سداسية الأبعاد أو أكثر من ذلك، فبالقطع أنه سوف يوافق يعني إيفان بافلوف بمستوى عالي. لكن يبقى السؤال كما قلنا المهم الذي لم يجب عنه إيفان بافلوف، أصلا مساحة التصور الأولي من أين جاءت؟ يعني افترض مثلا الآن لو أن شيخا عمره مثلا 50 أو أكثر من 50 سنة كان يشاهد هذا الفيلم، وبجنبه كرسي لشاب عمره 20 سنة على سبيل المثال، لكن وبجنبه شخص بنسبة 7 سنوات أو 5 سنوات أو 6، هل أن مع أنه حالة الاهتزاز وحالة رد الفعل تقريبا سوف تكون متشابه؟ هنا يأتي بحسب نظرية المعرفة أن دائرة الاستقراء التي حصلت لهؤلاء مع التفاوت في مقام العمر وفي مقام السن، هل هي واحدة؟ يعني هل نقول أن مستوى المعلومات ومساحة الاستقراء الموجودة عند هذا الطفل الذي عمره 5 سنوات 4 سنوات هي نفس مساحة الاستقراء الموجودة عند شخص ذا 50 عام أو أكثر من ذلك؟ لذلك قلنا إذا تتذكرون بأن حقيقة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وأنها واحدة، هذه حقيقة فطرية موجودة في، إذا صح التعبير، أعماق النفس، باطن النفس، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ماذا؟ أن نتجاوزها. هذه الحقيقة الفعلية التي يجب علينا أن نرجع عليها، وأنه هناك حالة من البعد الباطني التي كما قلنا لا بالضرورة أننا نستطيع أن نفهمها بشكل حسي أو بشكل مادي بحت. جيد. ومن هنا بتعبير أدق لاحظ سيد الشهيد الصادر هنا يريد أن يركز على فرق بين مستويين من الطرح. لاحظ بمعنى هل أنه من الصحيح أن نقول عندما نرى شكل الخشب وهو يطفو على الماء بأن نقول كل خشب يطفو على الماء، أو لا يجب علينا أن نقول أنه عندما نرى الماء ونرى الخشب نعمد إلى إيجاد رابط بينهما، نجد أن ذلك الرابط هو الأساس في عملية ماذا؟ في عملية الانتقال إلى العام، لا الماء ولا الخشب لاحظ، وإنما المهم حالة الاقتران، حالة الاقتران. طبعا كما تعرفون أن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه حاول أن ينتفع من هذه القاعدة الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي لبافلوف أصوليا من خلال نظرية الربط اللغوي، علاقة الوضع أو العلاقة الوضعية، الربط بين اللفظ والمعنى من خلال ما سماه بالقرن الأكيد. حاول أن ينتفع منها بذلك بأن يقول أن شكل العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى وحقيقة الربط بينهما إنما تقوم على أساس الاقتران. جيد. وإن كان هذا غير صحيح غير دقيق، يعني ما ذكره أو ما حاول سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن يجده حلا لإشكالية الربط بين اللفظ والمعنى، خلافا مثلا لمن قال بنظرية الاعتبار وهو مشهور علماء الأصول، أو خلافا لما قاله الشيخ الرشدي رحمة الله تعالى عليه وتابعه سيد الخوئي قدس الله نفسه زكية بنظرية التعهد المعروفة، جاء سيد الشهيد حاول أن يجد نظرية أخرى، هذه النظرية طبعا لم يقل بها أحد ولا حتى من تلامذته، وهي المسمى بالقرن الأكيد. لماذا؟ لأنه دقق معي، ارتبط اللفظ بالمعنى فسبب اقترانا، سبب اقترانا. جيد. هذا الاقتران بواسطته أنه متى ما جاء اللفظ فإنه سوف يأتي المعنى، والكلام ليس في المسبب وإنما في السبب، بمعنى أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كأنما كان يستشكل على من كان قبله من القائلين بنظرية الاعتبار أو من القائلين بنظرية التعهد، أنه أنتم لم تقفوا على السبب، لاحظ، فاعتقد بأنه عندما جاء بقرن الأكيد أنه جاء بالسبب في الواقع، ولم يأتي بالسبب وإنما جاء ماذا؟ بالمسبب. فنقول إنما ارتبط اللفظ بالمعنى وصار بينهما إذا صح التعبير اقتران، وبالتالي متى ما جاء لفظ جاء المعنى، إنما هذا مسبب. هنا يأتي السؤال، ما هو سببه؟ لاحظ، ما هو السبب في ذلك؟ جيد، وبالتالي هذه النظرية التي جاء بها السيد الشهيد عبر إيفان بافلوف لم تحل الإشكالية. وتعبير آخر، تعبير آخر، أن الربط، حقيقة الربط متى حصل؟ قبل الاقتران أو بعد الاقتران أو أثناء الاقتران؟ لاحظ، طبعا بعد الاقتران لا ينفعنا شيء، لاحظ، أو عفوا قبل الاقتران لا ينفعنا شيء لأنه لن يحل الإشكالية. أثناء الاقتران هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الاقتران هو الذي أنت منه فهمت عملية الربط بين اللفظ والمعنى، وبعد الاقتران هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك سوف تفهم أو أنك فهمت أن الاقتران هو الذي إذا صح التعبير سبب عملية الربط، سبب بمعنى آخر أنه كان مسببا عملية الربط بالمعنى. لكن قبل ذلك، هذا مهم جدا، يعني قبل أن نصل إلى حد الاقتران، الاقتران كاشف الربط اللفظي بالمعنى، قبل أن نصل ما الذي حصل قبل ذلك؟ جيد، يعني بتعبير آخر، الاقتران من قبيل الآذان الذي أنت تصلي لأجله الصبح، لكن الآذان ماذا به؟ كاشف عن طلوع الفجر الصادق، لأنه هو عين الفجر الصادق، لاحظ، هذا الذي، يعني بمعنى آخر أنت يجب عليك الصلاة إذا وصلنا إلى حالة الفجر الصادق. جيد، هنا يأتي سؤال مهم جدا، الآذان هو عين الفجر الصادق؟ الجواب لا، الآذان كاشف عن الفجر الصادق لا أنه عين الفجر الصادق. هنا القرن أو الاقتران بين اللفظ والمعنى، عندما نصل إلى حالة الاقتران هذا الاقتران يكون كاشفا عن حالة ربط مسبقة، دقق، فالاقتران ليس هو عين الربط وإنما هو كاشف عن الربط، فإذا أيضا لم نصل إلى نتيجة. على كل حال، قال الموقف من التفسير الفيسيولوجي، وفي تحديد موقفنا من التفسير السلوكي للدليل الاستقرائي نلاحظ نقطتين جديرتين بالبحث، احداهما ان الاستجابة التي تثيرها باء لدى احساسنا بها، وهي انك قبل ان تعمد الى رمي قطعة الخشب في الماء حصل عندك ماذا؟ مفاد أنه كلما رميت قطعة في الخشب في الماء سوف يطفو، والتي تعبر عن ظاهرة فيسيولوجية معينة قابلة للملاحظة كأي ظاهرة أخرى من الظواهر الطبيعية. هل هي ما نعنيه حين نقول أننا ندرك باء، أو أن الإدراك يتمثل في عنصر نفسي سايكولوجي وراء الاستجابة الفيسيولوجية؟ لا يخضع هذا العنصر النفسي لأساليب الملاحظة الخارجية، وهذا الذي قلنا وهو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ولا يدرك إلا بالاستبطان، يعني عملية باطنية خالصة، لا بمعنى أنه يمكن مثلا لفرويد أن يصل إليها. والنقطة الأخرى أن تلك الاستجابة الفيسيولوجية التي تثيرها باء فينا، سواء كانت هي كل ما نعنيه بإدراك باء فعلا بمعنى أنها أمر واقعي أو لا، هل بالإمكان أن نفسر الاستدلال الاستقرائي أو قل نظرية المعرفة الاستقرائية على أساس أنه مجرد إيجاد منبه شرطي لها؟ وما يعنينا فعلا أو ما يعنينا فعلا هو البحث عن الثاني. لاحظ، وأظن أن من اليسير أن نعرف أن الاستدلال الاستقرائي أو قل أن نظرية المعرفة الاستقرائية بالانتقال من دائرة الخاص إلى العام لا يمكن أن يفسر على أساس الاستجابة للمنبه الشرطي كما قال إيفان بافلوف. وإن كان أنا كما قلت لو أن سيد الشهيد الصدر وصل إلى هذا الزمان لربما عدل عن رأيه، يعني ربما أدخل عنصر الإمكان. لاحظ، لأننا نستخدم الدليل الاستقرائي بشكلين، فتارة نستدل استقرائيا على أن باء ستوجد فعلا، يعني أن حالة الطفو للماء سوف للخشب عفوا سوف توجد فعلا حين نرى أن أليف موجودة، العلاقة بين أليف وباء بين الطفو والماء. وأخرى نستدل استقرائيا على العبارة الافتراضية العامة القائلة كلما وجد باء وجد أليف أقيبها، كلما رمينا الخشب في الماء سوف يطفو. فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى هي واقعة خاصة، والمستدل بالاستقراء في الحالة الثانية هو التعميم الذي نتجاوز فيه حدود التجربة والملاحظة الشخصية. ولنفترض أن بالإمكان القول بأن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الأولى ضمن التجربة الشخصية تعبير عن استجابة مشروطة، بمعنى أن توقع وجود باء حالة الطفو بالنسبة للخشب على الماء في الحالة التي رأينا فيها أليف موجودة بأن الخشب سوف يطفو على الماء ليس إلا نفس الاستجابة التي كانت باء تأثيرها بحسب المساحة النفسية، وقد أثيرت فعلا بمنبه شرطي وهو أليف أنك رأيت الخشب ورأيت الماء. ولكن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الثانية وهو التعميم لكل خشب سوف يأتي بعد ذلك إذا رمي في الماء وأنه سوف يطفو يختلف عن ذلك، لأن المستدل هنا هو التعميم، والتعميم لم يكن استجابة لمنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق منبه شرطي. لماذا؟ بمعنى أنه قد يقال أنه لا يمكن أن يقال بأن كل هذا التعميم جاء عن طريق المنبه الشرطي، يشترط بذلك المنبه الطبيعي. فالتعميم إذن شيء جديد لم نعهده من قبل، ولا يكفي في حصوله إشراط منبه آخر أو شرائط منبه آخر. وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية في هذا المجال تبرهن على خطأ التفسير السلوكي للاستدلال الاستقرائي إيفان بافلوف، وهي أن الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لإثبات أو لا يستخدم فقط لإثبات قضايا من قبيل أليف وتعاقبها أو تعقبها لباء، بل أنه يقوم عادة بدور أكبر من ذلك، فيثبت أولا وجود العالم الخارجي، وهذا الذي قلنا في مسألة الواقعية الخارجية. وسوف نعرف في القسم الأخير من هذا الكتاب، يعني في القسم الثالث لحظ من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة إن شاء الله تعالى، أن السند الحقيقي الذي يعتمد عليه الإنسان السوي في اعتقاده بوجود واقع موضوعي للظواهر، طبعا إنسان سوي يعني ماذا؟ يعني خلاف قطع القطاع التي يدركها أو يدركها ذلك الإنسان من العالم الخارجي هو الاستقراء. وواضح في هذا التطبيق للدليل الاستقرائي أن النتيجة المستدلة استقرائيا ليست هي مجرد تكرار لما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الإنسان المستقرأ، لكي يفترض أو يفترض كونها استجابة لمنبه شرطي ارتبطت به بحكم اقترانه بالمنبه الطبيعي خلال تلك الحالات، بل أن النتيجة المستدلة استقرائيا في هذا التطبيق تعني شيئا جديدا تماما ليس له علاقة ماذا؟ بالحالة الاستقرائية السابقة عن كل الاستجابات المتقدمة. فهذا يجعلنا نميز بين الاستدلال الاستقرائي وقانون الأفعال المنعكسة شرطيا. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الصدر صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. أما أنه صحيح من جهة فلأنه أيضا كما قلنا أن قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد تبقى حالة ماذا؟ باطنية لا نستطيع بطبيعة الحال أن نجزم بإمكان الوصول إليها عبر المساحة التجريبية. لاحظ هذا صحيح جيد، ولكن ليس من الصحيح أن نقول بأن مسألة المنبه الشرطي أو رد الفعل الشرطي اقتران الشرطي ليس من المحفزات لذلك. لا، يمكن أن نقول أنه من المحفزات لذلك، كما قلنا كيف أن العلم الحديث استخدم الآن نظرية يعني هذه النظرية في الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي بشيء واضح جدا ضمن ما يسمى بأفلام ذات الأبعاد الثلاثية أو سداسية الأبعاد. ولك أن تراجع مثل هذه البحوث المختصة بمثل هذه الأفلام، وسوف ترى العمق المعرفي المربوط بماذا؟ بمساحة الانعكاس العصبي. هذا تمام الكلام بحمد الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى القسم الأول والقسم الثاني من الكتاب، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نشرع في القسم الثالث وهو القسم الأهم واقعا. لماذا؟ لأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إنما اهتم اهتماما بالغا بالنسبة للقسم الثالث على مستوى التعريف بالمذهب الذاتي ضمن فصلين. لاحظ الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي والدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، يأتي فيه البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.